فهذه الكلمة في الواقع وإن كانت هامة وفيها تحذير عن دعوة هؤلاء الناس، لكني قصدتها مقدمة لمصدر آخر أيضا هو من مصادر التشريع ولا يستقيم إيمان المسلم ولا فقهه إلا بالاعتماد على هذا المصدر الثالث، ألا وهو إجماع المسلمين. فهؤلاء أتوا إلى مثل هذه الآيات وأخذوا منها أقل معنى وأعرضوا عن المعنى الكامل الذي أوضحه الرسول صلى الله عليه في سنته القولية والفعلية. هذه السنة التي تناقلها الخلف عن السلف مجمعين على ذلك، فكان من حصيلة ذلك هذه الصلاة التي يعرفها المسلمون جميعا على ما بينهم من اختلاف في بعض الهيئات أو بعض الجزئيات، ولكنهم كلهم أجمعون قد اتفقوا على أن الصلاة لها أركان لا تصح الصلاة إلا بها. فجاء هؤلاء وخالفوا إجماع المسلمين في تفسيرهم لبعض الآيات الكريمة، منها مثلا أقيموا الصلاة ومنها آتوا الزكاة، ولا أريد أن أفيض في هذا، أحسبكم هذا المثال الذي يقوم به المسلم في كل يوم 5 مرات في الصلاة، فهم يصلون غير صلاة المسلمين. لماذا؟ لأنهم أولا كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وثانيا لأنهم أنكروا إجماع المسلمين، وهم بذلك أيضا ينكرون نصا من نصوص القرآن الكريم الذي زعموا أنهم تخرجوا دون كل المسلمين في كل هذه القرون الطويلة أنهم هم القرآنيون فقط، أي أنهم هم الذين يعملون بالقرآن، وهم في حقيقة الأمر إنما اتخذوا هذه النسبة القرآنيين تضليلا لجماهير المسلمين. وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم مثل قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ذكرت مصدرين كفر بهما جماعة القرآن زعموا. المصدر الأول الرجوع إلى الرسول عليه السلام، فذكر الله في نص هذه الآية مهددا بقوله: ومن يشاقق الرسول ومن يخالفه. إذن هذا يؤكد المعنى السابق من آية ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية تؤكد أنه من يشاقق الرسول فقد شاقق الله. إذن هذه الآية تضمنت تأكيد المصدر الثاني الذي أنكره هؤلاء القرآنيون زعموا. ثم في تمام الآية إثبات للمصدر الثالث الذي أنكروه أيضا مع المصدر الثاني، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول، هذا المصدر الثاني بعد القرآن، اتباع الرسول وعدم مخالفته، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هكذا تجدون السنة الصحيحة تلتقي مع القرآن الكريم، ولكن مع الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وإلا فديدن كل الفرق الضالة من يوم الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب إلى آخر فرقة، وربما يأتي من بعدها فرق أخرى، وإنما نحن نتكلم الآن فيما نعلم، إلى آخر فرقة هي فرقة القرآنيين، لا يتعرفون في إسلامهم المزعوم إلا على القرآن، وذلك كما شرحت لكم معناه إنكار أيضا القرآن نفسه، لأن القرآن قد جاء ينص بأن من مصادر التشريع سنة الرسول عليه السلام وكلامه، كما شرحت لكم ذلك آنفا. وأيضا الآن نحن في صدد بيان أن القرآن أيضا قد أثبت مصدرا ومرجعا ثالثا بعد السنة والحديث النبوي، ألا وهو إجماع المسلمين في هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا هو المصدر الثاني بعد القرآن، ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا هو المصدر الثالث، ألا وهو الإجماع. وإلا لم يكن هناك فائدة تذكر فيما لو كان المقصود بهذه الآية من أولها إلى آخرها اتباع الرسول فقط وعدم مخالفته، لم يكن هناك فائدة تذكر مطلقا فيما إذا فسرت الآية بأن المقصود فقط اتباع الرسول وعدم مخالفته، أي يظهر أن هناك فرقا كبيرا بين واقع هذه الآية، حيث ذكر مصدرين اثنين كما شرحنا، وبينما لو كانت الآية على النحو التالي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي بحذف قوله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو كان المعنى من هذه الآية هو فقط اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته لم يذكر ربنا عز وجل في جملتها تلك الجملة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن ربنا عز وجل أوعد في هذه الآية جنسين من الناس، وأثبت في الوقت نفسه مصدرين آخرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل. جنسين من الناس أوعد فيهم ربنا عز وجل: الأولون الذين يشاققون الرسول ويخالفونه فيما جاء فيها في سنته من بيان وتوضيح، والجنس الآخر الذين يخالفون سبيل المؤمنين، وهذا أيضا مما أريد أن أقف حوله قليلا، كما وصفنا بكم حول السنة. فالواقع الذي لا يمكن أن يعالج المسلمون واقعهم المؤلم اليوم إلا كما شرحنا في الأمس القريب إلا بالرجوع للكتاب والسنة، ولكن هناك شيء ثالث وهو الذي أنا أبحث فيه الآن، وهو الرجوع إلى إجماع المسلمين، لأن الله عز وجل كما سمعتم في هذه الآية ذكر بالإضافة إلى اتباع الرسول عليه السلام وعدم مخالفته اتباع سبيل المؤمنين. فإذا سبيل المؤمنين مصدر آخر غير مصدر السنة. فإذا عندنا حتى الآن ثلاث مصادر: القرآن والسنة وسبيل المؤمنين، والمقصود به إجماع المسلمين. لكن التعبير القرآني هذا جاء كما سمعتم بلفظ سبيل المسلمين أو المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولم يأتي بلفظ إجماع المسلمين، وهنا نقطة مهمة جدا. ذلك لأن علماء الأصول حينما بحثوا في حجية الإجماع وهي ثابتة بهذا النص القرآني وبأحاديث كثيرة ومنها الحديث المشهور ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لما بحث العلماء في حجية الإجماع اختلفوا اختلافا كبيرا جدا، فبعض الغلاة من الفرق أنكروا الإجماع وقالوا لا شيء هناك إلا القرآن والسنة، وذلك لأنهم قابلوا بعض أهل السنة الذين أثبتوا الإجماع وهذا واجبهم كما نحن في قبل بيانه الآن، ولكنهم لما عرفوا الإجماع جاءوا بتعريف لا يمكن أن يتحقق، من أجل ذلك قابلهم الآخرون فقالوا لا إجماع لأن هذا لا يمكن أن يتحقق. ذلك أنهم قالوا، يعني بعض علماء الأصول، الإجماع هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث لا يشذ منهم ولا فرد، هكذا أطلقوا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل في هذا الإطلاق العلماء ومن دونهم، قالوا أي مخالفون والمنكرون الإجماع هذا لا يمكن أن يتصور. ولذلك أن نتصور أنه لا يخالف فرد من أفراد المسلمين ما اتفق عليه جماهير المسلمين هذا لا يمكن أن يتصور. لذلك عدل هذا الإجماع أو هذا التعريف للإجماع بعضهم فقالوا الإجماع الذي هو حجة ومصدر ثالث هو إجماع علماء المسلمين، وهذا فيه تقييد بالغ كما ترون للوصف أو التعريف الأول، بين كان تعريف الإجماع تعريف المسلمين إجماع المسلمين قاطبة، فعدلوا هذا التعريف العام إلى تعريف أخص فقالوا إجماع علماء المسلمين، وهذا أقرب إلى العقل وإلى أن يكون واقعا وممكنا. ولكن مع ذلك لا تزال المشكلة قائمة، فإن إجماع علماء المسلمين وهم متفرقون في مختلف البلاد أيضا هذا أمر متعذر لا يمكن تحقيقه. من الذي كان يستطيع في الأزمنة الأولى حينما كانت الوسائل وسائل التنقل والاتصال بالناس بدائية، لم يكن هناك إلا الدواب، لم تكن هناك الوسائل العصرية المعروفة اليوم، ولا نطيل في هذا فنقول ما في هذا العصر الحاضر ما تيسر وسائل النقل من عليكم السلام من الهاتف لاسلكي وغير لاسلكي ونحو ذلك، والإذاعات هذه مختلفة، هل يمكن أن نعرف رأي كل عالم في الدنيا؟ هذا مستحيل، لا سيما إذا استحضرنا المثل العربي القديم في زوايا خبايا. قد يكون هناك علماء من فحول العلماء لكنهم مغمورون في المجتمع، لا أحد يلتفت إليهم، وهم طابعون في بيوتهم، يتصل بهم بعض الناس فيستفيدون منهم علما غزيرا، لكن هذا المجتمع لا علم عنده بهم، فلا يسأل ولا يؤخذ رأيه في المسألة التي يراد الإجماع عليها. لذلك حتى تعريف الإجماع بهذا القيد لم يقبل عند كثير من علماء الأصول المفكرين، بل قالوا هذا تقريبا كسابقه، اسم بغير اسم كالعنقاء لا وجود له. إجماع علماء المسلمين كيف يمكن أولا أن يجتمع هؤلاء في مكان واحد في صعيد واحد، ثم إذا اجتمعوا لم يختلفوا مطلقا، ثم لو وقع هذا الأمر واتفقوا جميعا من ينقله ويذيعه ويشيعه في العالم؟ هذا شيء نظري ولا يمكن أن يكون عمليا. لذلك قوبل الإجماع حتى هذا الإجماع المعدل من بعض علماء الأصول بالرفض والرد، قالوا هذا لا سبيل إليه. إذا نحن نبقى عند القرآن وعند السنة فقط، هكذا قال. لكننا إذا رجعنا إلى الآية فحينئذ يزول الإشكال ويتبين بلاغة القرآن وكيف يعالج المشاكل التي يدندن حولها بعض العلماء بأوجز عبارة، الاقتصار فقط على القرآن الكريم، أم جرى المسلم حقيقيا. لكن العكس من ذلك، كل مسلم مهما كانت ثقافته الشرعية ضحلة قليلة فهو يعلم أن المسلمين منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم دائما علماؤهم طلاب العلم فيهم، بل دائما يقولون على رسول الله دين. فإذا نأخذ من هذه الآية مصدرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل، المصدر الثالث وهذا مخالفته، المصدر الثالث سبيل المؤمنين. هذا المصدر يصح بنسبية المصدر الثاني، فالذي ينكر هذا المصدر الثاني كهؤلاء القرآنيين هو نفسه، لما ذكرناه آنفا من كما في آية يأمرنا أن نتبع أمر إنه لعظيم من البيان لحظة في قريب